قاع وبني النضير وبني قريظة، فمن هم الصنف الرابع والخامس يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان. فعلى سبيل المثال، كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا، ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه. كان الرسول يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم بالرغم من خبث هذه الفئة وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين. ولما اتخذ تجمع بعض المنافقين طابع التنظيم، بادر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قضية مسجد ضرار، حيث اتخذوا منه مركزا وأقاموا اتصالات مع عناصر من خارج النظام الإسلامي من قبيل الراهب أبي عامر من بلاد الروم، وأعدوا مقدمات لتحشيد الجيوش لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبادر إليهم النبي وهدم المسجد الذي بنوه وأحرقه، معلنا أنه ليس بمسجد بل بؤرة للتآمر على المسجد وعلى اسم الله والمسلمين. أو تلك الحفنة من المنافقين الذين أعلنوا كفرهم وخرجوا من المدينة وحشدوا قواهم، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لئن دنوا من المدينة لأخرجنا لقتالهم، رغم أنه سالم المنافقين في داخل المدينة ولم يتعرض لهم أبدا. وهكذا فقد واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفئة الثالثة مواجهة منظمة صارمة، لكنه سلك طريق المداراة مع الفئة الرابعة لافتقادهم التنظيم، ولأن الخطر الصادر عنهم يمثل خطرا فرديا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غالبا ما يخجلهم بسلوكه. أما العدو الخامس فهو عبارة عن العدو الكامن في باطن كل مسلم ومؤمن، وهو الأخطر من بين جميع الأعداء. وهذا العدو معشش فينا أيضا، إنه الأهواء النفسية والأنانية والجنوح نحو الانحراف والضلال والانزلاق الذي يهيئ الإنسان بنفسه أرضيته. وقد خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا العدو صراعا مريرا. غاية الأمر أن آلة الصراع مع هذا العدو لا تتمثل بالسيف، بل بالتربية والتزكية والتعليم والتحذير. لهذا عندما عاد المسلمون من الحرب مع كل ذلك التعب، قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فتعجب المسلمون من قوله وسألوه: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ لقد خضنا غمار هذا الجهاد المرير، فهل من جهاد أكبر منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. فإذا ما صرح القرآن الكريم الذين في قلوبهم مرض، فذلك لا يعني أنهم منافقون، بل بعض المنافقين في عداد الذين في قلوبهم مرض. ولكن ليس كل الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، فربما يكون المرء مؤمنا لكن في قلبه مرض. فماذا يعني هذا المرض؟ إنه يعني ضعف الأخلاق والشخصية والشهوانية والجنوح نحو مختلف الأهواء التي إن لم تبادر للحد منها ومقارعتها فإنها ستأتي على الإيمان من الداخل، وستؤدي بالتالي إلى خواء داخلي. وإذا ما استلب الإيمان من القلب وخلى الباطن وظل الإيمان ملاصقا للظاهر، إذ ذاك سيدخل المرء ضمن الذين يطلق عليهم اسم المنافق.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ فردي، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 69 حتى نهاية الآية 83 من سورة ياسين المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم.
لحن الأمير فلحنت.
قدم العريان بن الهيثم على عبد الملك فقيل له: تحفظ من مسلمة، فإنه يقول: لأن يلقمني رجل حجرا أحب إلي من أن يسمعني لحنا، واللحن هو الخطأ في القول. فأتاه العريان ذات يوم فسلم عليه، فقال له مسلمة: كم عطاءك؟ فقال العريان: 2000. فقال: كم عطاءك؟ قال: 2000. فقال: ما الذي دعاك إلى اللحن الأول؟ فقال: لحن الأمير فكرهت أن أعرب، وأعرب فأعربت. فاستحسن قوله وزاد عطاءه. الشوك والعنب.
كان لحنظلة النميري ابن عاق يقال له مرة، فقال له يوما: يا مرة، إنك لمر. فقال: أعجبتني حلاوتك يا حنظلة. فقال: إنك خبيث كاسمك. فقال: أخبث مني من سماني به. فقال: كأنك لست من الناس. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. فقال: ما أحوجك إلى أدب. فقال: الذي نشأت على يده أحوج إليه مني. فقال: عقمت أم
ولدتك؟ فقال: إذا ولدت من مثلك. فقال: لقد كنت مشؤوما على إخوتك، دفنتهم وبقيت. قال: أعجبتني كثرة عمومتي. فقال: لا تزداد إلا خبثا. فقال: لا يجتنى من الشوك العنب. حلم الأحنف.
قال الأحنف بن قيس: ما نازعني أحد قط إلا أخذت عليه بأمور ثلاثة، إن كان فوقي عرفت له قدرة، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. أبيات شعر.
قال الشاعر في الحث على المعروف: يد المعروف غنم حيث كانت، تحملها شكور أو كفور، ففي شكر الشكور لها جزاء، وعند الله ما جحد الكفور. توزيع الكنى والألقاب.
تناقش أحمقان في أمر النحو، فقال الأول: قد تعلمت النحو كله إلا ثلاث مسائل. فقال الآخر: وما هي؟ قال: أبو فلان وأبا فلان وأبي فلان. قال: هذا سهل، أما أبو فلان فللملوك والأمراء والسلاطين والقضاء، وأما أبا فلان فللبنات والتجار والكتاب، وأما أبي فلان فللسفل والأوغاد. هم اليوم.
لا تحملن على يومك هم غدك، فحسب كل يوم همه.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أوراق من التراث.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سبحانك يا من جعلت النجوم مصابيح السماء، وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. سبحانك الأنبياء. وأن يأتهم بالحق تبيانا وبالآيات برهانا وأيدهم بالحق تبيانا وبال وأدلة الخلق عليك. سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا سبحانك يا رب لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مجري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط ويفتح الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: عدوان صهيوني متكرر على سوريا وصمت دولي مقيت. ثم معنا وهذا اللقاء حدث وحوار مستمعين الكرام والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز الأخبار والمواقف والتطورات داخليا وأقليميا ودوليا. سنركز في لقائنا لهذا اليوم عند الموقف الإيراني الشاجب والمندد بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا والصمت الدولي إزاءها. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. انتقد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني صمت مجلس الأمن الدولي إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على سوريا، ووصف إيرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية في سوريا بأنها انتهاك صارخ للقوانين الدولية والحقوق الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، وشدد على أن صمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة وتوسيع عدوانه. وأضاف السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تحدث يوم أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في سوريا أن وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها في الأراضي السورية يعرض السيادة الوطنية لهذا البلد والسلام والأمن الإقليميين للخطر ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن. ولفت الانتباه إلى أوضاع الشعب السوري وقال الأوضاع الإنسانية في هذا البلد ما زالت صعبة ومعاناة الحياة ومصاعبها أثرت بشكل كبير على الشعب السوري، ومن الضروري الاهتمام باحتياجاتهم في كثير من المجالات. واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أنه من الضروري أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وأضاف يجب أن يكون ضمان الوصول السريع والآمن دون عوائق لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء سوريا أولوية. وشدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأضاف يمكن تحقيق ذلك بإنهاء العدوان الأجنبي على سوريا واحتلال هذا البلد، وذكر بضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية ورفع العقوبات الظالمة وغير القانونية عن الشعب السوري، وقال ندعم تعاون الحكومة السورية الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وفي هذا السياق تقدر إيران جهود الحكومة السورية لتحسين الوضع الإنساني في هذا البلد. وأضاف إيرواني يجب أيضا تعزيز الجهود الحالية للتنفيذ الفعال لقرار 2642 وتسريع استكمال المشاريع الضرورية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى. واعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أن السبيل الوحيد لتحسين الوضع في سوريا هو حل سياسي يتم من خلال عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم وبتيسير من الأمم المتحدة. وقال إن إيران تؤيد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية والتفاعل البناء للأطراف مع المبعوث الخاص في الشؤون السياسية من أجل حل فعال للخلافات من خلال عقد اجتماع الدستورية. وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن التحركات الحرة للجماعات الإرهابية والوجود غير المشروع للقوات الأجنبية داخل هذا البلد يهددان سيادة سوريا ووحدة أراضيها والسلام والأمن الإقليميين. نعم نحييكم في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وعنوان حديثنا كما أشرنا في البداية هو العدوان الصهيوني المتكرر على سوريا وصمت دولي مقيت. إذن نتوقف مع تطبيق الواتساب في هذه البداية. وأشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا بمشاركاتهم ومساهماتهم لهذا البرنامج. إلى اليمن الأخ الفاضل أبو محمد مهدي بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عندما يقوم العدو الصهيوني بضرب أهداف مدنية في سوريا كمطار دمشق وغيره من الأماكن والبنية التحتية السورية، نجد أن المجتمع الدولي المنافق والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتعامل بازدواجية مقيتة في الحالة السورية، مع ثقتنا العالية بأن سوريا المقاومة سترد حتما على هذه الاعتداءات في الزمان والمكان المحددين، ولم تسقط جرائم الكيان الصهيوني بالتقادم. لبرنامج حادث وحوار، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من صنعاء من اليمن على إرسال هذه الرسالة، بارك الله بك أخي الكريم. عبد الله من السنغال يكتب لنا: لم يعد خافيا الدور الذي لعبته ولا تزال تلعبها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على سوريا طوال العقد الماضي، ولم تكتفي هذه الدولة القادمة بالاحتلال بما قدمته من دعم لبعض الفصائل المسلحة، لكنها تأبى إلا أن تستعمل العدوان على سوريا وتقوم بتدخل مباشر بين الحين والآخر، ويعتدون على السيادة السورية بشكل يناقض كافة المواثيق والعهود الدولية. شكرا جزيلا أخي الفاضل على أرسل هذه المشاركة. عبد الله من السنغال: الشكر موصول لفؤاد الراشدي من اليمن، يبعث إلينا بمشاركات ومساهمات وأبيات شعرية طبعا في معاناة الشعب اليمني، بارك الله بك يا أخي الكريم وشكرا جزيلا. انتقل إلى العراق إلى كربلاء المقدسة، دكتور ياسر الحسيني بعث إلينا أيضا بهذه الرسالة والبصمة الصوتية، استمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا العدوان الصهيوني دائما يكرر هذه الأفعال السيئة والشنيعة على سوريا وعلى البلدان التي دائما تكون ضمن خط الممانعة ومحور المقاومة الشريفة، هذا الخط الذي أرق إسرائيل دوما منذ بداية فجر الثورة الإسلامية في إيران المباركة، وحتى نشوء حزب الله وأنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق، والآن سوريا الشام، سوريا قلعة العروبة والإسلام والمقاومة، سوريا التي دائما ما أخافت إسرائيل، ها هي اليوم تقصف من جديد وسط هذا الصمت الدولي الغريب والمريب. لا نستغرب من هذا الأمر على أن المجلس الذي يقال عنه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة دائما ما صمتوا على جرائم إسرائيل منذ الزمان القديم، صمتوا على المجازر الإسرائيلية في كفر قاسم ودير ياسين الذين اقتلعوا عيون الشهداء ومثلوا بجثثهم وأفنوهم عن الوجود، ولم يتبقى من هذه المجزرة سوى 40 طفل وامرأة. دائما ما سكت مجلس الأمن والأمم المتحدة عن المجازر التي حصلت في أرض البلقان عندما هاجم الجنود الصرب في ذلك الوقت المسلمين في كوسوفو وذبحوا 9,000 جندي مسلم أمام أنظار جيش الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وخصوصا الكتيبة الهولندية التي اتخذت موقف المتفرج أمام هذه المجازر الكبرى ولم تتدخل أبدا. دائما ما كانت الأمم المتحدة صامتة وساكتة، وخصوصا عندما أتى صدام وقتل أبناء الجنوب العراقي في انتفاضة عام 91 حتى أقدم على مجازر جماعية وصلت إلى 500,000 شخص من أبناء جنوب العراق في ذلك الوقت وفرات الأوسط طبعا، ولم تنبس ببنت شفه ولم تفعل أي فعل لإنصاف هؤلاء الناس. فهذا أمر ليس بالجديد والغريب على المجتمع الدولي، وشكرا جزيلا لك.
الشكر موصول لك دكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة والمساهمة، بارك الله بك أخي. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام طبعا أدع سائر المشاركات بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفة لقائنا الدكتورة هالة أسعد أمين عام جامعة الأمة العربية المقاومة من سوريا تلتحق بركبنا. دكتورة هالة أرحب بك، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتورة في هذا البرنامج وأتاحت الفرصة لنا. على الرغم دكتورة من الطلبات المتكررة من قبل الجمهورية العربية السورية لإدانة الكيان الصهيوني في مجلس الأمن الدولي، فإن عدوان هذا الكيان على سيادة ووحدة أراضي سوريا مستمر. ماذا نفهم من ذلك؟
تسبب ذلك عدة قضايا. القضية الأولى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة ما هم إلا مصنع لصناعة المؤامرات على الشعوب، وهي مركز في تصنيعها يتم في الغرف السوداء لهذه المؤسسات الدولية. وأعتقد أنه بعد ما يحصل في هذا العالم سيكون انهيار هذه المؤسسات كأمم متحدة و مجلس الأمن كما حدث في عصر الأمم في مرحلة من مراحل التاريخ. هذه النقطة. النقطة الثانية أن الأمم المتحدة هي عبارة عن واقع نعرفه جميعا أنها تتبع القرار الأمريكي بامتياز. والقرار الأمريكي طبعا معروف، من يتبع القرار الأمريكي هو عدائي بالنسبة لشعوب الأرض، إضافة إلى تحكم بعض القوى من الكيان الصهيوني في هذا القرار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. أما بموضوع لماذا لم تقم بأي إجراء الولايات المتحدة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تجاه كل هذه التفاصيل، فهذا نتاج ما قلناه قبل قليل، وما هو إلا داعم بشكل ملفت ومثبت ومثبت للتبعية الأمريكية.
استهداف المدنيين والبنى التحتية الأساسية في سوريا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي والحقوق الإنسانية. لماذا إذن يلوذ مجلس الأمن الدولي بالصمت الذي يشجع الكيان الصهيوني على القيام بالعدوان والجرائم بشكل سافر أكثر وبصورة أوسع؟
طبعا هو خشية الأمم المتحدة وهذه الكيانات التي هي أصلا مصطنعة كما الكيان الصهيوني، هي كيانات عندما لا تتخذ القرار العادل تجاه شعوب الأرض فإذا هي كيانات منحازة. أما بالنسبة للولايات المتحدة ولنقل أشباه الكيانات كالكيان الصهيوني، فهي هنا تكتية قانونية تسمى الدول المالقة. أما بالنسبة لعدم اتيان بأي جواب وأي رد تجاه ما هو حاصل في المنطقة وعلى سوريا تحديدا، هو من ناحية التصنيف القانوني هو عدوان أولا، ومن ثم اعتداء على أراضي الغير واختراق لميثاق الأمم المتحدة بشكل كامل. وهو عندما يكون هناك اعتداء على البنية التحتية وعلى وحدة البلاد، فإننا نكون أمام اعتداء كافر على القانون الدولي الإنساني. إذا هناك عدة وعلى السيادة للدول السيادة الحرة. ومن هنا تقول أن الأمم المتحدة عندما لا تتبع ميثاقها في إجراءاتها فإنها خرجت عن أسباب حضورها وأسباب وجودها على الأرض وأسباب وجودها كقيادة للمجتمع الدولي. لذلك قضية هذه القضية من ناحية القانونية ومن ناحية علم السياسة هي قضية يجب الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها، لأنها تخرج عن ميثاقها بشكل كامل.
نعم. طيب كيف تنظرين إلى مطالبة إيران بإنهاء التواجد غير المشروع للقوات الأجنبية في أجزاء من سوريا والتي أدت إلى أنشطة إرهابية في هذه الأجزاء؟ لماذا تصر هذه القوات الأجنبية الأمريكية والتركية على البقاء في سوريا وانتهاك وحدة أراضيها وسيادتها؟
طبعا هناك في سؤالك جانبين، الجانب الأول هو الموقف الإيراني والجانب الثاني الدول الأخرى التي تنتهك قيادة سوريا. أولا بالنسبة للجانب الإيراني، قد دخل في مستشاريه وبكل التفاصيل تحت السيادة السورية، وهذا مشرع له من ناحية القانون الوطني والقانون الدولي ما أن يكون داخل الأرض السورية قرار سوري وقرار الشعب السوري. ثانيا الموضوع الإيراني يمتد للشعب السوري للأخوة الإيرانيين لأنهم الآن أصبحنا نحن وبعد هذه الحرب الطويلة الحرب المقدسة التي تدرج تراث الجمهورية العربية السورية بدماء الشهداء سواء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من الجمهورية العربية السورية وكل من ساعد الجيش العربي السوري في مواجهة هذا الاعتداء سواء من المنظمات الإرهابية مثل داعش وأخوانها من نصرة ومن جيش حر وما إلى ذلك في مواجهتهم بهذا الشكل يكونوا قد ساعدوا وحموا البلاد والعباد والبنية التحتية وحموا الطفل والشيخ جنبا إلى جنب إلى جانب أخيه السوري بشكل ملفت. لذلك الشعب السوري جدا يقدر هذا والشعب السوري يمتن إلى هذا الوفاء العظيم الذي يتمثل في الإيرانيين وتحديدا بقيادة سماحة الإمام عزه الله الإمام الخمينية.
نعم.
فهذا الإنسان الفرد الذي ربما لم يأتي مثله في هذه المرحلة المراحل الأصعب في تاريخ المنطقة بهذا العمق السياسي والعمق المعرفي نقول له شكرا ونقول طيب. ونحن نقول له
لأتساءل يعني
الثاني.
نعم وصلت إلى هذه النقطة لأتساءل دكتورة هالة يعني ما هي حقيقة الدور الإيراني في سوريا؟ يعني إلى أي مدى ساهمت إيران في إحباط المخططات الشيطانية ضد هذا البلد؟
نعم إيران كان لها الباع الأكثر طبعا أنتم تعرفون من الناحية الدبلوماسية الدولية سواء العلاقة بين إيران وسوريا هي علاقة تختلف تماما أي علاقة مع أي دولة ثانية. الدين هم أخوة الدم كما قلت لكم بطلب الطباع المقدس الذي تدرج اضطراب هذا البلد بدماء الشهداء الإيرانيين والشهداء السوريين وأخوتهم من حزب الله ومن بقية الفصائل التي دخلت إلى الساحة السورية تحت السيادة السورية وبطلب من السيادة السورية من القيادة السورية. ثانيا الإيران هناك مساعدة اقتصادية كذلك ملفتة الشعب يراه بأم العين من جميع النواحي من الناحية سواء الغذاء أم الدواء أم إلى ما ذلك من المسائل الثانية التي سواء نفط أو غاز الذي لولاهما كما استطاعت الساحة السورية من الناحية توقفت الحياة إلى حد كبير بسبب أن النفط هو عماد كل شيء في المسألة الحركية وأبار النفط هي مسيطرة عليها مثل الولايات المتحدة وأدلى لها في المنطقة الجزيرة والشمال.
نعم طيب كيف سيكون هل من تكملة؟
أما بالنسبة للأتراك
نعم
سألخص بالأسراف والمنظمات الإرهابية فكلهم أتباع وأيادي الولايات المتحدة الأمريكية هذه دولة مالقة المعتدية دائما.
طيب لي أنتقل إلى جزء آخر كيف سيكون الموقف السوري إزاء هذه الاعتداءات التي تأتي من الكيان المحتل؟ هل سيكون هناك رد يعني بشكل مباشر على هذه الاعتداءات؟
أكيد صعب لسوريا ربما تعرفونها أو قد يكون بعض المسلمين لا يعرفونها السياسة السورية. السياسة السورية هي زي السياسة الإيرانية هي تغوص كما يقال أو تنتظر حتى لو ضربت إلى أن يكون الضربة كبيرة. أنتم تتذكرون يوما أن ما حدث في طرف صاروخ إلى منطقة حول ديمونة كان هذا الضرب بشكل مباشر هي منطقة الحماية لديمونة ولن نصف الصاروخ إضافة لإسقاط طائرة قبل ذلك. المسألة هي لا يمكن للسوريين أن يفتحوا جبهات متعددة داخلية وخارجية، وهذا معروف بالنسبة للسياسة أو للجيش ليتفتت، وهم يحاولون بهذا العدوان فتح جبهات، ولكن السياسة السورية قد تمكنت من فهم ذلك، وبتعاون وتنسيق بينها وبين الإيراني وبين حزب الله تماما أن يلتقوا لعدم الرد، لسبب أنها لا تفتح جبهة الآن إلى أن تنتهي القضية الداخلية السورية وإعادة كل الأراضي السورية إلى الحرم السيادي السوري.
نعم.
وبذلك سوريا لن تترك دارها حكماً ولا تسعر دماء الشهداء السوريين أو الإيرانيين أو لكل المقاومين من الحزب وما إلى ذلك.
طيب.
ستشهدون يوماً ما ستقوم به سوريا وستعود الجولان حرة بإذن الله.
إن شاء الله. لي أتساءل في سؤالي الأخير أيضا دكتورة هالة، كيف ترين يعني سبيل الحل لتحسين الوضع في سوريا، إما من الناحية السياسية أو حتى من خلال الأمور المختلفة حول المشاريع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، كيف ترين الحل دكتورة هالة؟
أنا أرى أن أول حل وجهة نظري الشخصية أن الحال استعادة آبار النفط والقمح بمساحات مزارع القمح في الجزيرة السورية وفي الشمال، لأن هؤلاء هم كنز سوريا المادي والاقتصادي، وعندما يوجد النفط يوجد الحياة بالحركة المباشرة، وأنتم تعرفون حتى تركيا قطعت المياه أول البارحة جاءت المياه ولكنها ملوثة. اليوم كان هناك أحد الأشخاص في منطقة الحفدة قد أصيب بفيروس بسبب المياه التي جاءت ملوثة بعد أن قطعت المياه تركيا لمدة 86 يوما، وهذه جريمة بحق الإنسانية بشكل كبير، ولكن العالم كله طالب اتجاهها. هذا الموضوع أن قطع المياه وقطع وتلوث المياه وقطع أبار النفط الذي هو عماد الصناعة وعماد الكهرباء وما إلى ذلك كله، إضافة إلى السلة الغذائية وهي القمح والأقطان وما إلى ذلك، كلها في المنطقة التي هي تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وفي الشمال تركيا. إذن تحرير هذه الأراضي كاملة وإعادة كل الحقوق للجمهورية العربية السورية، هي الجمهورية العربية السورية معروفة أنها لديها استفادات لكل هذه الضغوط حتى يحاولوا أن تستدين سوريا من البند الدولي، وبذلك تكون قد علقوا في رقبتها حبل المشرقة وجرها إلى ما يحاولون ذلك في لبنان.
نعم.
وبالتالي البند الدولي هو عمل يهودي ماسوني بامتياز، وهو أساسا قائم على أموال روتشيلد وما إلى ذلك من المؤسسات الصهيونية.
نعم. أحسنتم، وشكرا جزيلا للدكتورة هالة سعد أمين عام لجامعة الأمة العربية المقاومة، كنت معنا من سوريا في هذا اللقاء، أشكرك جزيل الشكر على انضمامك معنا دكتورة، حياكم الله.
كل التحية لكم ولإيران، ونتمنى لكم السلامة دائما.
الله يبارك فيك.
وتحية للشعب السوري والشعب الإيراني.
الله يبارك فيك، التحية متقابلة أيضا لكم. تحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، وفي هذه الدقائق المتبقية توقف مع مساهمات الواتساب. فاطمة من العراق البصرة تحدثنا في هذه الرسالة الصوتية، استمع إليها.
تبقى سوريا الأسد عصية على الأعداء وعملائهم عربان آل صهيون. تحية لبشار الأسد المجاهد المقاوم، تحية لمحور المقاومة سند سوريا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على آل سعود السهلة. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق البصرة تحديدا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، أخي الكريم يا صبحي، بارك الله بك وشكرا على إرسال الرسائل. أستمع إلى رسالتك الصوتية الآن.
تحية لكم جميعا. يجب أن لا نستجدي مجلس الأمن وغيره لإيقاف العدوان على دمشق. هنا يجب على الدول المعادية للصهاينة والبنتاغون الرد على حكومة تل أبيب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي أنت أيضا على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا هذا. هذا هو حال حقيقة العالم المنافق ومؤسساته التي تتعامل حقيقة بنفاق مع الملفات المختلفة، كما نشاهد يتباكون أوكرانيا، كيف يتباكون هذا البلد والشعب الأوكراني، ولكن في مقابل هناك صمت دولي واضح إزاء بعض الجرائم التي يتم ارتكابها. اختيار هذه الحقيقة الجهات واختيار الصمت حقيقة إزاء هذه الجرائم تكون واضحة اليوم، والعالم يعرفها حقيقة من هذه المؤسسة التي لا تبدو أنها أممية حقيقة، وفي كثير من الأحيان تكون منحازة إلى الجهات السياسية المختلفة، والكل يعلم أن مصالح هذه المنظمة أيضا تكون في إزاء هذه البلدان. على أي حال نشكر جزيل الشكر كل من ساهم معنا وشارك معنا في هذا البرنامج. وقبل أن أودعكم السمعين الكريم، أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر وكذلك ما فاتكم من البرامج التي يتم تقديمها عبر تير إذاعة طهران. عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حتى لقاء قادم، أستودعكم الرعاية الإلهية مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن. حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن. لا تظلم نفسك ولا